بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان. فمن أبو النعمان؟ عبد الرحمن محمد بن الفضل السدوسي. ما لقبه؟ لقب بعارم. قال: حدثنا أبو عوانة. فما اسم أبي عوانة عندك يا حفص؟ ما اسم أبي عوانة؟ الوضاح بن عبد الله اليشكري. عن الأعمش، فما اسم الأعمش؟ سليمان ابن مهران. عن أبي وائل، فما اسم أبي وائل؟ شقيق بن سلمة. عن أبي مسعود، فما اسم أبي مسعود؟ عقبة ابن عمرو، وليس ابن عامر، عقبة ابن عمرو البدري. قال: أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب، كان له غلام لحام. ما معنى لحام؟ يعمل في الجزارة، يبيع اللحم. فقال له أبو شعيب: اصنع لي طعام خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خامس خمسة، وأبصر في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجوع. فدعاه، فتبعهم رجل لم يدع، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لهذا الذي استضافه وهو أبو شعيب الأنصاري: إن هذا قد اتبعنا، أتأذن له؟ قال: نعم. واستدل به أهل العلم على تحريم الطعام على الطفيلي. ما هو الطفيلي؟ الذي يضيف نفسه من غير استضافة، يعني ما دعي ويأتي ويحضر، إلا أن يكون عند أناس بينه وبينهم انبساط كما يقول أهل العلم، وإلا فلا، لا يحضر إلا بدعوة. وفي اللفظ الآخر: إن شئت أن أذنت له وإلا رجع. وفي دليل على جواز العمل في الجزارة وأنها ليست محرمة، لأنه قال غلام اللحام، كما قال النووي أنه يجوز، دليل على جوازها والعمل فيها. وفي دليل على ما كان عليه الأنصار من الكرم، فالصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون منهم مهاجرون تركوا ديارهم وأموالهم وأتوا على الأنصار، والأنصار أهل مزارع وبساتين ونخل حوائط، وعندهم خير، وكانوا يبذلون من أموالهم ويكرمون إخوانهم، وقد أثنى الله عليهم في كتابه أنهم مفلحون ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والكرم لا يأتي من كثرة المال، الكرم إذا كان الإنسان غني النفس ولو كان قليل ذات اليد. فكم من إنسان يكون كثير المال لكنه فقير النفس، كثير المال فقير النفس، ولذلك تجده يضن بالدينار والدرهم، وربما يبخل عمن أوجب الله عليه الإنفاق عليه، وربما لا ينتفع هو كثيرا من ماله ولا يظهر أثر نعمة الله عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. وإذا أراد الله بعبده خيرا جعل تقاه في قلبه وغناه في نفسه. هات المجلد 12 من فتح الباري، حديث رقم 5434. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حديث أبي مسعود في قصة الجزار الذي عمل الطعام والرجل الذي تبعه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتأذن له؟ وسيأتي الكلام عليه في الأطعمة. وقوله فيه: وأبصر النبي صلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أو في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هي جملة حالية، أي أنه قال لغلام اصنع لي في حال رؤيتك تلك. وقوله: فتبعهم رجل، فقال إن هذا اتبعنا، بتشديد التاء، قال ابن التين: وافتعل من تبع، وهو بمعنى. معنى اتبعنا سار معنا وتبعهم إلى حقهم. أطال ابن التين في تعقب كلامه 5434. قال الحافظ: قوله اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خامسة خمسة، في رواية حفص اجعل لي طعاما يكفي خمسة، فإني أريد أن أدعو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد عرفت في وجهي الجوع. وفي رواية أبي أسامة اجعل لي طعيما، يعني معناه طعام قليل بهذا المقدار، ومعلوم أن مجيء السادس سيكون مزاحما لمن قبله إلا أن يأذنوا له، فإن لم يأذنوا له معناه أنه سيأكل بغير إذنهم، وفي ذلك ما يتعلق بالباب المتقدم باب المظالم. قال: ولأنه لا يحل مال المرء إلا بطيب نفس. قوله فتبعهم رجل، في قوله فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، وإن شئت في رواية وإن شئت رجع، والرجل قال بل أذنت له، قال بل أذنت له. وفي الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة، جواز الاكتساب بصنعة الجزارة، واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع، واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع، وانتفاعه بكسبه منها، وانتفاعه بكسبه منها، يعني ينتفع بكسب عبده. وفي مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك، مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك. وفيه أن من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله، من صنع طعاما لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله. وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته، وأن من دعا أحدا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. وفيه الحكم بالدليل لقوله إني عرفت في وجه الجوع، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يجوع أحيانا، وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم. فنقرأ سردا لضيق الوقت، من أحب مراجعته في هذا الموضع حديث رقم 5434. قال: وفي إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزار، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقع فيها ما يكره، ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته، وأن من صنع طعاما لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على أكثر، ولا ينقص من قدرهم مستندا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين، يعني إذا كان العدد معلوما عنده عدد معلوم فإنه يصنع على قدرهم، ما يقول نصنع نصف هذا ما يكفي هذا العدد اعتمادا على حديث طعام الاثنين يكفي الأربعة. وفي أن من دعا قوما لكن إذا جاءه أحد بعد هذا العدد فيستدل بهذا الحديث. في أن من دعا قوما متصفين بصفة ثم طرى عليهم من لم يكن معهم حينئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة، وإن قال قوم إنه يدخل في الهدية، كما تقدم أن جلساء المرء شركاءه فيما يهدى إليه، وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار في حرمانه، فإن دخل بغير إذنه كان له إخراجه، وأن من قصد التطفيل لم يمنع ابتداء لأن الرجل تبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له. وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في جواز التطفيل لكن يفيد بمن احتاج إليه. وقد جمع الخطيب في أخبار الطفيليين جزءا فيه عدة فوائد، منها أن الطفيلي منسوب إلى رجل كان يقال له طفيل من بني عبد الله بن غطفان، كثر منه الإتيان إلى الولائم بغير دعوة فسمي الطفيل عرائس، فسمي من اتصف بعد بصفته طفيليا، وكانت العرب تسميه الوارش وتقول لمن يتبع المدعو بغير دعوة ضيفا بنون زائدة. قال الكرماني في هذه التسمية مناسبة اللفظ للمعنى في التبعية، من حيث أنه تابع للضيف والنون تابعة للكلمة. ما شاء الله، حافظ توسع في هذا الحديث وذكر فوائد كثيرة، من أحب مراجعته في هذا الموضع. إلى هنا، سبحانك وحمدك.